بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. أما بعد، فما زلنا في كتاب البيوع من منهج السالكين، باب الجعالة والإجارة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: باب الجعالة والإجارة، وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة ومعلوما في الإجارة أو على منفعة في الذمة، فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض وإلا فلا، إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه مسلم. والجعالة أوسع من الإجارة، لأنها تجوز على أعمال القرب، ولأن العمل فيها يكون معلوما ومجهولا، ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة. وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط. وفي الحديث: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الجعالة والإجارة. الجعالة عقد جائز، والإجارة عقد لازم. قال: وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما. ابني لي هذا الجدار بمئة ريال، عمل معلوم على أجر معلوم. خط لي هذا الثوب بمئة ريال، عمل معلوم على أجر معلوم. أو مجهولا في الجعالة ومعلوما في الإجارة. العمل يكون في الجعالة مجهول، كأن يقول: تعمل لي شهرا، فاستأجره لمدة شهر لكنه لم يبين ما العمل الذي يريد أن يعمله له. أو يقول له: من رد ضالتي فله كذا. الضالة هذه مجهولة، قد يجدها قد لا يجدها، قد تستغرق أيام، قد يجدها مباشرة. هذا العمل مجهول. قال: ومعلوما في الإجارة. أما في الإجارة لابد أن يكون العمل معلوما. إذن الجعالة يجوز أن يكون العمل مجهول، لكن في الإجارة لابد أن يكون العمل معلوما. أو على منفعة في الذمة. منفعة في الذمة، ف يطلب منه منفعة تكون في ذمته: تعمل لي كذا بعد كذا، فهذا في ذمته. تخيط لي ثوبا بعد شهر، عمل في الذمة. في إيش؟ من البداية؟ طيب. قال: باب الجعالة والإجارة، وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما. يكون العمل معلوم والأجر معلوم. ابن لي هذا الجدار بمئة ريال، فهذا عمل معلوم وأجر معلوم. خط لي هذا الثوب مئة ريال، هذا إيش؟ عمل معلوم على أجر معلوم، أو مجهولا في الجعالة. الجعالة تجوز على أمر معلوم وتجوز على أمر مجهول. من رد لي ضالتي، الضالة مجهولة أي مكان الضالة، يجدها أو ما يجدها، جعالة على أمر مجهول، قد يجد الضالة في يوم، قد يجدها في يومين، قد يجدها شمالا، قد يجدها جنوبا، لا يعلم. أو يقول من رد لي ضالتي فله كذا، هذه جعالة على أمر مجهول. أو معلوما في الإجارة على عمل معلوم في الإجارة. سبق مثال، خط لي هذا الثوب، هذا إيش؟ معلوم. لكن خط لي ثوبا، هذا في الذمة. خط لي ثوبا، هذا في إيش؟ في الذمة. أما خط لي هذا الثوب، هذا معلوم معين، لكن في الذمة خط لي ثوبا، فهذا إيش؟ منفعة في الذمة، عمل يقوم لك في الذمة. اصنع لي بابا، هذا إيش؟ شيء في الذمة. فمن فعل ما جعل عليه فيهما، فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض، أي من عمل ما اشترط في الإجارة وفي الجعالة استحق العوض. طلب منه أن يرد الضالة فردها، يستحق إيش؟ العوض الذي جعل. طلب منه أن يبني جدارا فبنى الجدار، استحق إيش؟ العوض الذي جعل في الأجارة أو في الجعالة. وإلا فلا. يجي الشخص يقول والله أنا يا فلان تعبت وأنا أدور ضالتك 10 أيام وأنا على وجهي أبحث عنها ولم أجدها، أعطني تعبي، هل له ذلك؟ ليس له ذلك، لأنه شارطه عليه على أن يأتي بما طلب، فلم يأتي بما طلب فليس له حق العوض. قال إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض. استأجر أجيرا على أن يبني له جدارا في هذا اليوم، واتفق معه على 100 ريال، لكن جاء مطر شديد منعه من إيش؟ من إكمال بناء الجدار. بنى نص الجدار ثم أتى مطر، لا يمكن للعامل أن يبني بقية الجدار، هنا يقسط له الأجرة. بنى نص الجدار له نصف الأجر. الأصل أن الأجر في العقد في الإجارة لازم، فلا بد أن يبني الجدار حتى يستحق الأجر، لكن هنا في أمر إيش؟ خارج عن إرادة العامل وإرادة المؤجر. فلو ترك العامل البناء قبل أن يكتمل له العوض، ليس له العوض، لأنه لا يستحق عوض حتى يبني 100 طابوقة. فلو ما بنى 90 ثم ترك فليس له حق في الأجر. لو طلب أن يعمل له شهرا فعمل 29 يوم أو 28 يوم، لأن الشهر قد يكون 29 يوم، فليس له حق في الأجر. لكن لو كان لأمر خارج فإنه يقسط عليه، يعني يعطى بقدر ما عمل. الجدار بنى نصفه ثم أتى المطر ومنعه أن يكمل في هذا اليوم، فإنه له إيش؟ قسط عمله. وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى 3 أنا خصيمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، ولم يعطه أجره، رواه مسلم. أنت سألت لعادة فهمت ولا نعيد؟ بس هذا المقصود. قال ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، فهذا فيه أن على من استأجر الأجير أن يعطيه أجره ولا يتأخر في ذلك إلى طلبه العامل، أن الله سبحانه وتعالى يكون له خصيما، وعلى المؤمن أن يراعي ذلك، لأن العامل قد أعطاك ما تريد فأدي إليه ما اتفقت عليه من الأجر. قال والجعالة أوسع من الإجارة لأنها تجوز على أعمال القرب، يعني أعمال الطاعات، يجوز للشخص أن يصلي بالناس بالجعل، لكن لا يجوز أن يشترط عليهم أجرة. لو قالوا من صلى بنا رمضان فله 1000 ريال، من صلى بنا رمضان، هنا إيش؟ جعل. أما قال أصلي بكم رمضان 1000 ريال، هنا إيش؟ أجارة، إجارة، فلا تجوز، كما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فلذلك الجعالة تجوز على القرب أي الطاعات. قال ولأن العمل فيها يكون معلوما ومجهولا، العمل يكون فيها معلوم ومجهول، كما تقدم خط لهذا الثوب، من خاط لهذا الثوب فله كذا، هذا إيش؟ عمل معلوم، من خاط لهذا الثوب، من بنى لهذا الجدار، من حفر لهذا البئر، فكل من بنى الجدار استحق العوض، كل من خاط له ثوب استحق العوض. أو مجهول كما في الضالة. قال ولأنها عقد جائز، أيضا الجعل أوسع من الإجارة لأنها عقد جائز، أما الإجارة فإنه عقد لازم. قال بخلاف الإجارة، أي الإجارة عقد لازم. قال وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه، لا بأكثر من ضرره. إنسان استأجر عين مؤجرة، استأجر عين، هذه العين اللي استأجرها هو أجرها إلى طرف ثالث، يقول الشيخ يجوز، استأجر هذا المحل 10,000 ثم أجره لشخص آخر 15، يقول الشيخ جائز، لكن بشرط أن يكون مثله وأقل منه ضرر. هذا استأجر هذا المحل لبيع بضاعة، قماش، استأجرها من أجل ذلك، قال أنا أريد أن أستأجر هذا المحل لكي يكون لبيع القماش، هل يجوز له أن يؤجره على شخص يستعمله مخبزا؟ أيهم أكثر ضرر على المحل؟ المخبز، فلا يجوز له أن يؤجره على من ضرره أكثر لأنه يضر المحل، تطاير الدخان وذي يجعل المحل متضرر أكثر، فلا يجوز له. لكن لو استأجره مخبزا ثم أجره لبيع القماش يجوز لأنه أقل ضرر، بارك الله فيكم. قال ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط، أي لا ضمان في الجعالة والإجارة بدون تعد ولا تفريط، ك كما تقدم معنا التعدي ما هو والتفريط ترك ما يجب ترك ما يجب. هنا قول الشيخ ولا ضمان فيهما أي على صاحب الجعالة والإجارة. العلماء لهم في هذه المسألة قولين، هذا قول ذكره الشيخ هنا فهو اختيار له، وقول آخر أن الأجير الخاص لا يضمن والأجير المشترك يضمن. قالوا لأن الأجير الخاص منفعته كلها للمستأجر، استأجرت شخص لي اليوم يعمل لي اليوم، كل وقته لمن؟ كل وقته لمن؟ لي. قالوا هذا أجير خاص، هذا لا يضمن. وأما الأجير المشترك هو الذي يعمل للناس في وقت واحد، كالذي يخيط الثياب فيخيط لك تعطيه ثوبك يخيط لك وفلان يعطيه وفلان يعطيه وفلان يعطيه فيخيط للجميع، قالوا هذا يضمن. لماذا هذا يضمن وذاك ما يضمن؟ قالوا لأن الأجير المشترك لا يستحق الأجر إلا بعد استيفاء العمل، لا يستحق إلا بعد استيفاء العمل، فإذا تلف الثوب عنده يضمن الثوب، أما الأجير الخاص فلا يضمن لأن وقته كله لمن؟ للمستأجر. وفي الحديث أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، رواه ابن ماجه، وهذا فيه حث على المبادرة بإعطاء الأجير أجره لأنك استوفيت المنفعة منه فأعطه أجر عمله. نعم. كل يوم بيوم حتى لو أنت السبب منك أنت، لو أتيت به وقلت لابني هذا الجدار ثم لم تأتي به بمونة البناء التفريط منك، هو مستعد هو يستحق الأجر لكن التفريط منك. أي.
وقال رحمه الله باب اللقطة واللقيط، وهي على ثلاثة أضراب، وهي على ثلاثة أضرب، أحدها ما تقل قيمته كالسوط والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف، والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل فلا تملك بالالتقاط مطلقا، والثالث ما سوى ذلك فيجوز التقاطه ويملكه إذا عرفه سنة كاملة. وعن زيد بن خالد الجهني قال رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل، قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية، فإن تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله.
قال باب اللقطة واللقيط، قال وهي على ثلاثة أضرب أي اللقطة، أحدها ما تقل قيمته كالصوت والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف، والعلماء يقولون هو الذي لا تتبعه همة أوسط الناس، هو الذي لا تتبعه همة أوسط الناس، يعني لما تأتي إلى السوق وتسقط منك 10 ريالات، ثم لما ذهبت إلى بيتك فقدت هذه 10، هل ترجع للسوق تبحث عنها؟ أوسط الناس يرجع للسوق يبحث عنها؟ ها؟ ما يرجع. قالوا لأن همته ما تتبعها، نفسه ما تتبع هذه 10، فهذه وما كان مثلها تملك بمجرد التقاطها. وجد له قلم فيلتقطه، لكن كل قلم قلم، بعض الأقلام تسوى 10,000، ها؟ فإذا كان من الأقلام الرخيصة يمتلك مباشرة، أما إذا كان من الأقلام الغالية فإنها تكون لقطة. إذن هذا القسم الأول، ما لا يتبعه همة أوسط الناس فهذا يلتقطه ولا يحتاج إلى إيش؟ إلى تعريف. قال: والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل فلا تملك بالالتقاط مطلقا. الإبل والبقر وما شبهها التي تمتنع من أوسط السباع، يعني من الذئب والفهد، الكلب غير معتبر، فهذه لا تلتقط بالمرة، ولو التقطها فلا يملكها، بل يعتبر حافظ لها إلى أن يأتي صاحبها، إلا أن يأتي صاحبها. قال: والثالث ما سوى ذلك، يعني لا يمتنع عن أوسط السباع وليس هو من رخيص القيمة، فيجوز التقاطه. إذن يجوز، ما يجب التقاطه، لو خاف على نفسه ألا يحفظه فإنه لا يلتقط. بعض الناس قد يخاف على نفسه أنه إذا التقطه لم يقم بحقه، قد يتعدى وقد يفرط، فهذا الأولى له تركه. قال: فيجوز التقاطه ويملكه إذا عرفه سنة كاملة، فإذا عرف سنة كاملة يملك هذا الذي التقطه، لكن هل ملكه له ملك مطلق أو مقيد؟ مقيد، بحيث لو رجع أتى صاحبه يوم من الدهر فإنه يدفعه له إذا كانت عينه باقية، وإلا دفع ثمنه وقيمته. هذه ثلاثة أقسام. هنا قسم رابع، ممكن أحد يذكر لنا؟ ها؟ نعم، لقطة الحرم. لقطة الحرم، لقطة الحرم لا يجوز التقاطها إلا لمنشد، يعني لو التقطها ما يملكها حتى لو جلست عنده 10 سنوات لا يملكها. فلذلك من وجد لقطة الحرم فإما أن يأخذها ويتكفل بأن يحفظها إلى أن يأتي صاحب يوم من الدهر، أو يتركها ويقول تسلم ذمتي، أو يسلمها للأمانات في الحرم، والدولة جزاها الله خير جعلت هذه الأمانات فيها فرج على المسلمين، فإذا وجد شيء من هذه التي تلتقط في الحرم فإنه يسلمها لمن؟ للأمانات، ويسلم الحرم المكي. المدني ليس كالحرم المكي. قال: هذا الذي أعرف، قد يكون في قول آخر. قال: وعن زيد بن خالد الجهني، نترك الأسئلة بعد وعن زيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها الذي تحفظ فيه، العفاص هو ما تحفظ فيه، ووكاؤها الذي تربط به، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. إذن عليه أن يعرفها سنة. قال العلماء يعرفها في المكان الذي وجدها فيه، وفي مجامع الناس والأسواق، وهناك من يقول يعرفها أول أسبوع كل يوم، ثم كل أسبوع، ثم كل شهر، لكن هذا ليس عليه دليل. ما كان في العرف أنه تعريف، هذا الذي يقوم به من وجد هذه اللقطة. وإذا جاء صاحبها وعرف عفاصها وكاءها وصفتها فإنها تدفع له، وهذه هي البينة، لا يحتاج أن يأتي بإيش؟ بشهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الملتقط أن يعرف إيش؟ أن يعرف صفات هذه اللقطة، ويعرف الذي كانت يحفظها ما هو، والذي ربطت به ما هو. فإذا عرف وأتى صاحبها وذكر مواصفاتها فإن هذه هي البينة. ولم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الملتقط أن يأتي الذي ادعى بشهود أو بينة، إنما يكفي أن يعرف هذه الأمور. قال: فضالة الغنم، قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، فيجوز تملكها مباشرة لقطة الغنم، لكن تملكها ليس تملكا مطلقا، أيضا تملك إيش؟ مقيد. قال العلماء رحمهم الله تعالى في ملتقط الغنم وما شابه الغنم، يخير بين ذبحها وعليه قيمتها، يذبحها ويأكلها وعليه إيش؟ القيمة، متى ما جاء صاحبها يدفع عليه القيمة. قال: أو يبيعها ويحتفظ بثمنها، أو يبيعها ويحتفظ بثمنها، فإذا أتى صاحبها دفعها إليه، أو ينفق عليها بنية الرجوع على صاحبها، ينفق عليها بنية الرجوع إلى صاحبها. فإذا أتى صاحبها قال: والله أنا حفظت لك سنة وانفقت عليها سنة ونفقتها كذا، فأعطني نفقتي وأخذ لقطتك. قال العلماء: أما إذا لم ينوي الرجوع فليس له الرجوع، ما نوى الرجوع، لكن لما جاء صاحبها نوى الرجوع الآن، هل له؟ قال العلماء: ليس له، إنما أن يكون ذلك عند النفقة عليها، بداية النفقة عليها. قال العلماء: وكذلك ما يخشى عليه فساد، ما يخشى عليه الفساد من الثمار فإنه يملكها، أو يبيعها ويحتفظ بثمنها، أو يجففها إذا كانت تجفف ويحتفظ بها إلى أن يأتي صاحبها. قال: فضالة الإبل، قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. قال: والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية. اللقيط هو من لا يعرف نسبه، والذي ضل عن أهله، الذي لا يعرف نسبه والذي ضل عن أهله. في الأزمنة الماضية كان الناس يضلون كثيرا، خاصة في الصحراء، البدو الذين يكونون في الصحراء يحصل عندهم من يضل كثيرا، خاصة إذا بدأ يتنقلون وصادفهم رياح، فيفقد كثيرا من الأطفال بسبب ذلك. وهناك قصة لعلنا نوردها لكم في يوم من الأيام أو بعد الدرس تتعلق بهذا الأمر. فرض كفاية، أي أنه من إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الطلب عن البقية والإثم، وإذا تركه الجميع أثموا جميعا. فالتقاط اللقيط فرض كفاية. قال العلماء: وما وجد معه من المال فهو ملكه ينفق عليه منه. ما وجد مع اللقيط من المال ملك اللقيط وينفق عليه منه. يعني بعض الأحيان قد يوضع مع اللقيط مالا، وما عليه من الملابس تكون ملكا له. نفقته على من؟ على بيت المال وليس على الملتقط، ولا يجب على الملتقط، إنما يجب في بيت المال. قال: فإن تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله. هنا الشيخ قال: فإن تعذر بيت المال، يعني النفقة إن تعذرت من بيت المال. فهنا لم يذكر الشيخ أن النفقة على بيت المال، لكنه يفهم من سياق الكلام، لأنه قال: فإن تعذر بيت المال، معناه أن الوجوب على إيش؟ على بيت المال. فلمن علم بحاله من المسلمين سواء الملتقط أو غيره، قد يكون الملتقط فقيرا لا يستطيع النفقة عليه، فمن علم بحاله من المسلمين. نعم.
وقال رحمه الله: باب المسابقة والمغالبة، وهي ثلاثة أنواع: نوع يجوز بعوض وغيره، وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام، ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة وبغير النرد والشطرنج ونحوهما فتحرم مطلقا. وهو النوع الثالث لحديث: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، رواه أحمد والثلاثة. وأما ما سواها فإنها داخلة في القمار والميسر.
باب المسابقة والمغالبة. قال المصنف: وهي ثلاثة أنواع: نوع يجوز بعوض وغيره. نوع يجوز بعوض وبغير عوض، يعني يتسابقون اثنين يجعلون من فاز له كذا، هذا يدفع 100 ريال، هذا يدفع 100 ريال، من فاز يحوز 200. هذه مسابقة، فلا تجوز هذه المسابقة إلا فيما جاء به الدليل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق. والسبق بالفتح هي الجائزة، السبق المسابقة، أما السبق هو الجائزة العوض. لا سبق أي لا جائزة إلا في خف أو نصل أو حافر. الخف الإبل، والنصل السهام آلة الحرب، والحافر الخيل. لماذا خصت هذه الثلاثة بالجواز؟ قال العلماء: نعم، أي لأنها من الجهاد، من إعلاء كلمة الله. نعم، إعلاء كلمة الله، لأن المقصود منها إعلاء كلمة الله، فهذه من وسائل إعلاء كلمة الله، من وسائل الجهاد، فأبيحت من أجل ذلك للمصلحة. وقاس عليها العلماء المسابقة على المسائل العلمية، مسابقة في الدين، حفظ القرآن، في الأحاديث وفي الأمور العلمية، قالوا بجوازها للدليل وللقياس. الدليل: ما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه راهن المشركين على أن الروم سوف تنتصر على الفرس، لأنه الفرس انتصرت أولا على الروم، والفرس مجوس وأهل شرك، والروم أهل كتاب، ففرح مشركو مكة، فأنزل الله سبحانه وتعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فقال أبو بكر للمشرك سوف ينتصر بعد ذلك الروم، فراهنهم على زمن، وذهب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زد في الأجل وزد في الجعل، لأن بضع سنين إلى 9 سنوات، فزاد أبو بكر في الأجل وزاد في الجعل، فانتصر بعد ذلك الروم على المجوس، ففرح أهل الإسلام لأن الروم أهل الكتاب، فانتصروا على أهل الشرك. هذا الدليل. وأما القياس فقالوا هذه الأمور الثلاثة من إعلاء كلمة الله، وأيضا المسائل العلمية من إعلاء كلمة الله، كما أن كلمة الله تكون بالجهاد تكون بإيش؟ بالبيان وبالقلم وباللسان. ولذلك هذا الذي يختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية بجواز ذلك في المسائل العلمية، والإمام ابن القيم رحمهم الله تعالى. هنا لم يذكر الشيخ المحلل في المسابقة. ما صورة المحلل؟ كثيرا من العلماء يرى أن المسابقة على الخف والنصل والحافر لا بد أن يكون فيه محلل، وقالوا المحلل هو أن يدخل طرف ثالث يسابق لا يدفع شيء من الجعل، ولا يأمن من دفع الجعل أن يسبقهم. يعني تسابق زيد وعمر، زيد دفع 100 وعمر دفع 100، لابد أن يدخلون معهم واحد ثالث ما يدفع شيء، وهذا الثالث ممكن يسبقهم، وإذا سبقهم يأخذ الجائزة كاملة. قالوا لابد من المحلل في المسابقة على هذه الثلاثة لكي تكون مباحة. وهذا القول ينقل عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وكثير من العلماء يختاره، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يضعف هذا القول ويرى أن الدليل لم يأتي باشتراط المحلل، وأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء فيه جواز المسابقة على هذا الأمور ولم يشترط المحلل، فليس عليه دليل لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قول صحابي. والإمام ابن القيم انتصر لهذا في كتابه الفروسية، وهو اختيار الشيخ ابن سعدي كما ترون هنا، لأنه لم يتعرض إليه، ولو كان يراه لذكره. وضحت صورة المحلل؟ فنقول لا يشترط. قد تمر على الإنسان أنه لا يشترط المحلل، فنقول لا يشترط كما هو الراجح. قال ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهي جميع المسابقات ما عدا هذه الثلاثة والمسابقات العلمية، كالمسابقة على الأقدام وكالمصارعة وكرفع الأثقال، كل مسابقة تجوز لأنها من الأمور المباحة، لكن بشرط ما يكون فيه إيش؟ عوض، ما تكون مراهنة. هذه سوف تأتينا. قال وبغير النرد والشطرنج، وهذا النوع الثالث، النرد والشطرنج وما شابههما لا تجوز مطلقا بعوض وبدون عوض، ما يجوز المسابقة على النرد والشطرنج. إذن النرد والشطرنج أمر إيش؟ محرم. على الثلاثة جائز بعوض وبدون عوض والمسائل العلمية، غير الثلاثة جائز بغير عوض. النرد والشطرنج لا يجوز مطلقا. إذن كم صار عندنا كم قسم؟
ثلاثة أقسام.
ثلاثة أقسام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا سبق إلا في خف أو نصر أو حافر، رواه أحمد والثلاثة. قال: وما سواهما فإنه داخل في القمار والميسر. سوى هذا التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم أنه تجوز، ومسائل العلمية. بقي مسألة رابعة وهي ما ذكرها أخونا، وهو لو كانت هناك مسابقة لكن الجائزة من شخص لم يدخل في المسابقة، طرف خارج، كمن قال مثلا تسابق بالأقدام ومن فاز له كذا، مسابقة بالأقدام بعوض بين المتسابقين، تجوز أو ما تجوز؟ لا تجوز. لكن لو كان المتبرع شخص آخر خارجي فهذا يجوز، كما يفتي بذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. إذن صار عندنا كم قسم؟
أربعة أقسام.
أربعة أقسام. القسم الرابع لو كان الجائزة من شخص خارجي فإنه يجوز، لأنه المتسابق في هذه الصورة إما سالم وإما غانم، إما سالم وإما غانم. أما في المقامرة فإما غارم أو غانم، ففرق بين هذه وهذه.
يا شيخ
سم، بالنسبة لل إذا كان دافع الجائزة واحد من برا، فالمتسابقين يا أما يفوز ويا أما ما يخسر سالم، فلذلك جازت. أما إذا صارت المسابقة بين الجائزة من الاثنين فواحد كاسب واحد إيش خاسر، واحد غانم واحد إيش غارم، فلا تجوز. أما هذه ليس فيها مغامرة لأنه يدور بين إيش السلامة والغنيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى وفق الجميع به ورضاه. هذا والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه، أما بعد، فما زلنا في كتاب البيوع من منهج السالكين باب الجعالة والإجارة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: باب الجعالة والإجارة، وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة، ومعلوما في الإجارة أو على منفعة في الذمة، فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض وإلا فلا، إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، رواه مسلم. والجعالة أوسع من الإجارة لأنها تجوز على أعمال القرب، ولأن العمل فيها يكون معلوما ومجهولا، ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة. وتجوز إجارة العين والمؤجرة لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط. وفي الحديث: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، رواه ابن ماجه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الجعالة والإجارة. الجعالة عقد جائز، والإجارة عقد لازم. قال: وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما. ابني لي هذا الجدار بمئة ريال، عمل معلوم على أجر معلوم، خط لي هذا الثوب بمئة ريال، عمل معلوم على أجر معلوم، أو مجهولا في الجعالة ومعلوما في الإجارة. العمل يكون في الجعالة مجهول، كأن يقول تعمل لي شهرا فاستأجره لمدة شهر لكنه لم يبين ما العمل الذي يريد أن يعمله له، أو يقول له من رد ضالتي فله كذا. الضالة هذه مجهولة، قد يجدها قد لا يجدها، قد تستغرق أيام، قد يجدها مباشرة، هذا العمل مجهول. قال ومعلوما في الإجارة، أما في الإجارة لابد أن يكون العمل معلوما. إذن الجعالة يجوز أن يكون العمل مجهول، لكن في الإجارة لابد أن يكون العمل معلوما. أو على منفعة في الذمة، منفعة في الذمة، فيطلب منه منفعة تكون في ذمته، تعمل لكذا بعد كذا، فهذا في ذمته، تخيط لي ثوبا بعد شهر، عمل في الذمة. في إيش من البداية؟ طيب، قال باب الجعالة والإجارة، وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما، يكون العمل معلوم والأجر معلوم. ابن لي هذا الجدار ب100 ريال، فهذا عمل معلوم وأجر معلوم. خط لي هذا الثوب 100 ريال، هذا إيش؟ عمل معلوم على أجر معلوم. أو مجهولا في الجعالة، الجعالة تجوز على أمر معلوم وتجوز على أمر مجهول. من رد لي ضالتي، الضالة مجهولة، أي مكان الضالة، يجدها أو ما يجدها، جعالة على أمر مجهول، قد يجد الضالة في يوم، قد يجدها في يومين، قد يجدها شمالا، قد يجدها جنوبا، لا يعلم. أو يقول من رد لي ضالتي فله كذا، هذه جعالة على أمر مجهول. أو معلوما في الإجارة، على عمل معلوم في الإجارة، سبق مثاله، خط لي هذا الثوب، هذا إيش؟ معلوم، لكن خط لي ثوبا، هذا في الذمة، خط لي ثوبا، هذا في إيش؟ في الذمة. أما خط لي هذا الثوب، هذا معلوم معين، لكن في الذمة خط لي ثوبا، فهذا إيش؟ منفعة في الذمة، عمل يقوم لك في الذمة. اصنع لي بابا، هذا إيش؟ شيء في الذمة. فمن فعل ما جعل عليه فيهما، فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض، أي من عمل ما اشترط في الإجارة وفي الجعالة استحق العوض. طلب منه أن يرد الضالة فردها، يستحق إيش؟ العوض الذي جعل. طلب منه أن يبني جدارا فبنى الجدار، استحق إيش؟ العوض الذي جعل في الأجارة أو في الجعالة. وإلا فلا، يجي الشخص يقول والله أنا يا فلان تعبت وأنا أدور ضالتك 10 أيام وأنا على وجهي أبحث عنها ولم أجدها، أعطني تعبي، هل له ذلك؟ ليس له ذلك، لأنه شارطه على إيش؟
على أن يأتي بما طلب، فلم يأتي بما طلب فليس له حق العوض. قال: إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض. استأجر أجيرا على أن يبني له جدارا في هذا اليوم، واتفق معه على 100 ريال، لكن جاء مطر شديد منعه من إيش؟ من إكمال بناء الجدار. بنى نص الجدار ثم أتى مطر، لا يمكن للعامل أن يبني بقية الجدار، هنا يقسط له الأجرة. بنى نص الجدار له نصف الأجر. الأصل أن الأجر في العقد في الإجارة لازم، فلا بد أن يبني الجدار حتى يستحق الأجر، لكن هنا في أمر إيش؟ خارج عن إرادة العامل وإرادة المؤجر. فلو ترك العامل البناء قبل أن يكتمل له العوض؟ ليس له العوض، لأنه لا يستحق عوض حتى يبني 100 طابوقة. فلو ما بنى 90 ثم ترك فليس له حق في الأجر. لو طلب أن يعمل له شهرا فعمل 29 يوم أو 28 يوم، لأن الشهر قد يكون 28 يوم، فليس له حق في الأجر. لكن لو كان لأمر خارج فإنه يقسط عليه، يعني يعطى بقدر ما عمل. الجدار بنى نصفه ثم أتى المطر ومنعه أن يكمل في هذا اليوم، فإنه له إيش؟ قسط عمله. وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: 3 أنا خصيمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه مسلم. أنت سألت الإعادة، فهمت ولا نعيد؟ أي بس هذا المقصود. قال: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. فهذا فيه أن على من استأجر الأجير أن يعطيه أجره ولا يتأخر في ذلك إلى طلبه العامل، أن الله سبحانه وتعالى يكون له خصيما. وعلى المؤمن أن يراعي ذلك، لأن العامل قد أعطاك ما تريد فأدي إليه ما اتفقت عليه من الأجر. قال: والجعالة أوسع من الإجارة، لأنها تجوز على أعمال القرب، يعني أعمال الطاعات، يجوز للشخص أن يصلي بالناس بالجعل، لكن لا يجوز أن يشترط عليهم أجرة. لو قالوا: من صلى بنا رمضان فله 1000 ريال، من صلى بنا رمضان، هنا إيش؟ جعل. أما قال: أصلي بكم رمضان 1000 ريال، هنا إيش؟ أجارة، إجارة، فلا تجوز، كما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فلذلك الجعالة تجوز على القرب أي الطاعات. قال: ولأن العمل فيها يكون معلوما ومجهولا، العمل يكون فيها معلوم ومجهول، كما تقدم: خط لي هذا الثوب، من خاط لي هذا الثوب فله كذا. هذا إيش؟ عمل معلوم، من خاط لي هذا الثوب، من بنى لي هذا الجدار، من حفر لي هذا البئر، فكل من بنى الجدار استحق العوض، كل من خاط له ثوب استحق العوض. أو مجهول كما في الضالة. قال: ولأنها عقد جائز، أيضا الجعالة أوسع من الإجارة لأنها عقد جائز، أما الإجارة فإنه عقد لازم. قال بخلاف الإجارة، أي الإجارة عقد لازم. قال وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه، لا بأكثر من ضرره. إنسان استأجر عين مؤجرة، استأجر عين، هذه العين اللي استأجرها هو أجرها إلى طرف ثالث، يقول الشيخ يجوز، استأجر هذا المحل ب10,000 ثم أجره لشخص آخر ب15، يقول الشيخ جائز، لكن بشرط أن يكون مثله وأقل منه ضرر. هذا استأجر هذا المحل لبيع بضاعة، قماش، استأجرها من أجل ذلك، قال أنا أريد أن أستأجر من هذا المحل لكي يكون لبيع القماش، هل يجوز له أن يؤجره على شخص يستعمله مخبزا؟ أيهم أكثر ضرر على المحل؟ المخبز، فلا يجوز له أن يؤجره على من ضرره أكثر لأنه يضر المحل، تطاير الدخان وذي يجعل المحل متضرر أكثر، فلا يجوز له. لكن لو استأجره مخبزا ثم أجره لبيع القماش يجوز لأنه أقل ضرر. بارك الله فيكم. قال ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط، أي لا ضمان في الجعالة والإجارة بدون تعد ولا تفريط، كما تقدم معنا التعدي ما هو والتفريط ترك ما يجب، ترك ما يجب. هنا قول الشيخ ولا ضمان فيهما، أي على صاحب الجعالة والإجارة. العلماء لهم في هذه المسألة قولين، هذا قول ذكره الشيخ هنا فهو اختيار له، وقول آخر أن الأجير الخاص لا يضمن والأجير المشترك يضمن. قالوا لأن الأجير الخاص منفعته كلها للمستأجر، استأجرت شخص لي اليوم يعمل لي اليوم، كل وقته لمن؟ كل وقته لمن؟ لي. قالوا هذا أجير خاص، هذا لا يضمن. وأما الأجير المشترك هو الذي يعمل للناس في وقت واحد، كالذي يخيط الثياب، فيخيط لك تعطيه ثوبك يخيط لك، وفلان يعطيه وفلان يعطيه وفلان يعطيه، فيخيط للجميع. قالوا هذا يضمن. لماذا هذا يضمن وذاك ما يضمن؟ قالوا لأن الأجير المشترك لا يستحق الأجر إلا بعد استيفاء العمل، لا يستحق إلا بعد استيفاء العمل، فإذا تلف الثوب عنده يضمن الثوب، أما الأجير الخاص فلا يضمن لأن وقته كله لمن؟ للمستأجر. وفي الحديث أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، رواه ابن ماجه، وهذا فيه حث على المبادرة بإعطاء الأجير أجره، لأنك استوفيت المنفعة منه فأعطه أجر عمله. نعم. كل يوم بيومه. حتى لو أنت السبب منك أنت، لو أتيت به وقلت لابني هذا الجدار ثم لم تأتي به بمونة البناء، التفريط منك. هو مستعد، هو يستحق الأجر، لكن التفريط منك.
وقال رحمه الله: باب اللقطة واللقيط، وهي على ثلاثة أضراب، وهي على ثلاثة أضرب. أحدها ما تقل قيمته كالسوط والرغيف ونحوهما، فيملك بلا تعريف. والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل، فلا تملك بالالتقاط مطلقا. والثالث ما سوى ذلك، فيجوز التقاطه ويملكه إذا عرفه سنة كاملة. وعن زيد بن خالد الجهني قال رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم. قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل. قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية، فإن تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله.
قال: باب اللقطة واللقيط. قال: وهي على ثلاثة أضرب، أي اللقطة. أحدها ما تقل قيمته كالصوت والرغيف ونحوهما، فيملك بلا تعريف. والعلماء يقولون: هو الذي لا تتبعه همة أوسط الناس، هو الذي لا تتبعه همة أوسط الناس. يعني لما تأتي إلى السوق وتسقط منك 10 ريالات، ثم لما ذهبت إلى بيتك فقدت هذه 10، هل ترجع للسوق تبحث عنها؟ أوسط الناس يرجع للسوق يبحث عنها؟ ها؟ ما يرجع. قالوا: لأن همته ما تتبعها، نفسه ما تتبع هذه 10، فهذه وما كان مثلها تملك بمجرد التقاطها. وجد له قلم فيلتقطه، لكن كل قلم قلم، بعض الأقلام تسوى 10,000، ها؟ فإذا كان من الأقلام الرخيصة يمتلك مباشرة، أما إذا كان من الأقلام الغالية فإنها تكون لقطة. إذن هذا القسم الأول، ما لا يتبعه همة أوسط الناس فهذا يلتقطه ولا يحتاج إلى إيش؟ إلى تعريف. قال: والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل، فلا تملك بالالتقاط مطلقا. الإبل والبقر وما شبهها التي تمتنع من أوسط السباع، يعني من الذئب والفهد، الكلب غير معتبر، فهذه لا تلتقط بالمرة، ولو التقطها فلا يملكها، بل يعتبر حافظا لها إلى أن يأتي صاحبها، إلا أن يأتي صاحبها. قال: والثالث ما سوى ذلك، يعني لا يمتنع عن أوسط السباع وليس هو من رخيص القيمة، فيجوز التقاطه. إذن يجوز، ما يجب التقاطه، لو خاف على نفسه ألا يحفظه فإنه لا يلتقطه. بعض الناس قد يخاف على نفسه أنه إذا التقطه لم يقم بحقه، قد يتعدى وقد يفرط، فهذا الأولى له تركه. قال: فيجوز التقاطه ويملكه إذا عرفه سنة كاملة، فإذا عرف سنة كاملة يملك هذا الذي التقطه. لكن هل ملكه له ملك مطلق أو مقيد؟ مقيد، بحيث لو رجع أتى صاحبه يوم من الدهر فإنه يدفعه له إذا كانت عينه باقية، وإلا دفع ثمنه وقيمته. هذه ثلاثة أقسام. هنا قسم رابع، ممكن أحد يذكر لنا؟ ها؟ نعم، لقطة الحرم. لقطة الحرم، لقطة الحرم لا يجوز التقاطها إلا لمنشد، يعني لو التقطها ما يملكها حتى لو جلست عند 10 سنوات لا يملكها. فلذلك من وجد لقطة الحرم فإما أن يأخذها ويتكفل بأن يحفظها إلى أن يأتي يوم صاحب يوم من الدهر، أو يتركها ويقول تسلم ذمتي، أو يسلمها للأمانات في الحرم، والدولة جزاها الله خير جعلت هذه الأمانات فيها فرج على المسلمين، فإذا وجد شيء من هذه التي تلتقط في الحرم فإنه يسلمها لمن؟ للأمانات ويسلم. الحرم المكي المدني ليس كالحرم المكي. قالوا هذا الذي أعرف، قد يكون في قول آخر. قالوا عن زيد بن خالد الجهني، نترك الأسئلة بعد وعن زيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها الذي تحفظ فيه، العفاص هو ما تحفظ فيه، ووكاؤها الذي تربط به، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. إذن عليه أن يعرفها سنة. قال العلماء: يعرفها في المكان الذي وجدها فيه، وفي مجامع الناس والأسواق، وهناك من يقول يعرفها أول أسبوع كل يوم، ثم كل أسبوع، ثم كل شهر، لكن هذا ليس عليه دليل. ما كان في العرف أنه تعريف، هذا الذي يقوم به من وجد هذه اللقطة. وإذا جاء صاحبها وعرف عفاصها ووكاءها وصفتها فإنها تدفع له، وهذه هي البينة، لا يحتاج أن يأتي بإيش؟ بشهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الملتقط أن يعرف إيش؟ أن يعرف صفات هذه اللقطة، ويعرف الذي كانت يحفظها ما هو، والذي ربطت به ما هو، فإذا عرف وأتى صاحبها وذكر مواصفاتها فإن هذه هي البينة. ولم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الملتقط أن يأتي الذي ادعى بشهود أو بينة، إنما يكفي أن يعرف هذه الأمور. قال: فضالة الغنم، قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، فيجوز تملكها مباشرة لقطة الغنم، لكن تملكها ليس تملكا مطلقا، أيضا تملك إيش؟ مقيد. قال العلماء رحمهم الله تعالى في ملتقط الغنم وما شابه الغنم: يخير بين ذبحها وعليه قيمتها، يذبحها ويأكلها وعليه إيش؟ القيمة، متى ما جاء صاحبها يدفع عليه القيمة. قال: أو يبيعها ويحتفظ بثمنها، أو يبيعها ويحتفظ بثمنها، فإذا جاءت صاحبها دفعها إليه أو ينفق عليها بنية الرجوع على صاحبها، ينفق عليها بنية الرجوع إلى صاحبها. فإذا أتى صاحبها قال والله أنا حفظتها لك سنة وانفقت عليها سنة ونفقتها كذا، فأعطني نفقتي وأخذ لقطتك. قال العلماء أما إذا لم ينوي الرجوع فليس له الرجوع، ما نوى الرجوع لكن لما جاء صاحبها نوى الرجوع الآن، هل له؟ قال العلماء ليس له، إنما أن يكون ذلك عند النفقة عليها، بداية النفقة عليها. قال العلماء وكذلك ما يخشى عليه فساد، ما يخشى عليه الفساد من الثمار فإنه يملكها أو يبيعها ويحتفظ بثمنها أو يجففها إذا كانت تجفف ويحتفظ بها إلى أن يأتي صاحبها. قال فضالة الإبل، قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، متفق عليه. قال والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية. اللقيط هو من لا يعرف نسبه والذي ضل عن أهله، الذي لا يعرف نسبه والذي ضل عن أهله. في الأزمنة الماضية كان الناس يضلون كثيرا، خاصة في الصحراء، البدو الذين يكونون في الصحراء يحصل عندهم من يضل كثيرا، خاصة إذا بدأ يتنقلون وصادفهم رياح فيفقد كثير من الأطفال بسبب ذلك. وهنا قصة لعلنا نوردها لكم في يوم من الأيام أو بعد الدرس تتعلق بهذا الأمر. فرض كفاية أي أنه من إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الطلب عن البقية والإثم، وإذا تركه الجميع أثموا جميعا. فالتقاط اللقيط فرض كفاية. قال العلماء وما وجد معه من المال فهو ملكه ينفق عليه منه، ما وجد مع اللقيط من المال ملك اللقيط وينفق عليه منه. يعني بعض الأحيان قد يوضع مع اللقيط مالا وما عليه من الملابس تكون ملكا له. نفقته على من؟ على بيت المال وليس على الملتقط، ولا يجب على الملتقط إنما يجب في بيت المال. قال فإن تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله. هنا الشيخ قال فإن تعذر بيت المال، يعني النفقة إن تعذرت من بيت المال، فهنا لم يذكر الشيخ أن النفقة على بيت المال، لكنه يفهم من سياق الكلام، لأنه قال فإن تعذر بيت المال معناه أن الوجوب على إيش؟ على بيت المال. فلمن علم بحاله من المسلمين سواء الملتقط أو غيره، قد يكون الملتقط فقيرا لا يستطيع النفقة عليه، فمن علم بحاله من المسلمين. نعم.
وقال رحمه الله باب المسابقة والمغالبة، وهي ثلاثة أنواع: نوع يجوز بعوض وغيره وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام، ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة وبغير النرد والشطرنج ونحوهما فتحرم مطلقا، وهو النوع الثالث لحديث لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر رواه أحمد والثلاثة. وأما ما سواها فإنها داخلة في القمار والميسر.
باب المسابقة والمغالبة. قال المصنف وهي ثلاثة أنواع: نوع يجوز بعوض وغيره، نوع يجوز بعوض وبغير عوض، يعني يتسابقون اثنين يجعلون من فاز له كذا، هذا يدفع 100 ريال، هذا يدفع 100 ريال، من فاز يحوز 200، هذه مسابقة. فلا تجوز هذه المسابقة إلا فيما جاء به الدليل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق. والسبق بالفتح هي الجائزة، السبق المسابقة، أما السبق هو الجائزة العوض. لا سبق أي لا جائزة إلا في خف أو نصل أو حافر. الخف الإبل، والنصل السهام آلة الحرب، والحافر الخيل. لماذا خصت هذه الثلاثة بالجواز؟ قال العلماء: نعم، أي لأنها من الجهاد، من إعلاء كلمة الله. نعم، إعلاء كلمة الله، لأن المقصود منها إعلاء كلمة الله، فهذه من وسائل إعلاء كلمة الله، من وسائل الجهاد، فأبيحت من أجل ذلك للمصلحة. وقاس عليها العلماء المسابقة على المسائل العلمية، مسابقة في الدين، حفظ القرآن، في الأحاديث، وفي الأمور العلمية، قالوا بجوازها للدليل وللقياس. الدليل ما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه راهن المشركين على أن الروم سوف تنتصر على الفرس، لأنه الفرس انتصرت أولا على الروم، والفرس مجوس وأهل شرك، والروم أهل كتاب، ففرح مشركو مكة، فأنزل الله سبحانه وتعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فقال أبو بكر للمشرك: سوف ينتصر بعد ذلك الروم، فراهنهم على زمن، وذهب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زد في الأجل وزد في الجعل، لأن بضع السنين إلى 9 سنوات، فزاد أبو بكر في الأجل وزاد في الجعل، فانتصر بعد ذلك الروم على المجوس، ففرح أهل الإسلام لأن الروم أهل كتاب، فانتصروا على أهل الشرك. هذا الدليل. وأما القياس فقالوا: هذه الأمور الثلاثة من إعلاء كلمة الله، وأيضا المسائل العلمية من إعلاء كلمة الله، كما أن كلمة الله تكون بالجهاد، تكون بإيش؟ بالبيان وبالقلم وباللسان. ولذلك هذا الذي يختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية بجواز ذلك المسائل العلمية، والإمام ابن القيم رحمهم الله تعالى. هنا لم يذكر الشيخ المحلل في المسابقة. ما صورة المحلل؟ كثيرا من العلماء يرى أن المسابقة على الخف والنصل والحافر لا بد أن يكون فيه محلل، وقالوا المحلل هو أن يدخل طرف ثالث يسابق لا يدفع شيء من الجعل، ولا يأمن من دفع الجعل أن يسبقهم، يعني تسابق زيد وعمر، زيد دفع 100 وعمر دفع 100، لا بد أن يدخلون معهم واحد ثالث ما يدفع شيء، وهذا الثالث ممكن يسبقهم، وإذا سبقهم يأخذ الجائزة كاملة. قالوا لا بد من المحلل في المسابقة على هذه الثلاثة لكي تكون مباحة. وهذا القول ينقل عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وكثير من العلماء يختاره، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يضعف هذا القول ويرى أن الدليل لم يأتي باشتراط المحلل، وأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء فيه جواز المسابقة على هذه الأمور ولم يشترط المحلل، فليس عليه دليل لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قول صحابي. والإمام ابن القيم انتصر لهذا في كتابه الفروسية، وهو اختيار الشيخ ابن سعدي كما ترون هنا، لأنه لم يتعرض إليه، ولو كان يراه لذكره. وضحت صورة المحلل؟ فنقول لا يشترط، قد تمر على الإنسان أنه لا يشترط المحلل فنقول لا يشترط كما هو الراجح. قال: ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهي جميع المسابقات ما عدا هذه الثلاثة والمسابقات العلمية، كالمسابقة على الأقدام وكالمصارعة وكرفع الأثقال، كل مسابقة تجوز لأنها من الأمور المباحة، لكن بشرط ما يكون فيه إيش؟ عوض. ما تكون مراهنة، هذه سوف تأتينا. قال: وبغير النرد والشطرنج، وهذا النوع الثالث. النرد والشطرنج وما شابههما لا تجوز مطلقا بعوض وبدون عوض، ما يجوز المسابقة على النرد والشطرنج. إذن النرد والشطرنج أمر إيش؟ محرم. على الثلاثة جائز بعوض وبدون عوض، والمسائل العلمية غير الثلاثة جائز بغير عوض. النرد والشطرنج لا يجوز مطلقا. إذن كان صار عندنا كم قسم؟
ثلاثة أقسام.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، رواه أحمد والثلاثة. قال: وما سواهما فإنه داخل في القمار والميسر. سوى هذا التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم أنه تجوز، ومسائل العلمية. بقي مسألة رابعة وهي ما ذكرها أخونا، وهو لو كانت هناك مسابقة لكن الجائزة من شخص لم يدخل في المسابقة، طرف خارج، كمن قال مثلا تسابق بالأقدام ومن فاز له كذا، مسابقة بالأقدام بعوض بين المتسابقين، تجوز أو ما تجوز؟ لا تجوز. لكن لو كان المتبرع شخص آخر خارجي فهذا يجوز، كما يفتي بذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. إذن صار عندنا كم قسم؟
أربعة أقسام.
القسم الرابع لو كان الجائزة من شخص خارجي فإنه يجوز، لأنه المتسابق في هذه الصورة إما سالم وإما غانم، إما سالم وإما غانم. أما في المقامرة فإما غارم أو غانم، ففرق بين هذه وهذه.
يا شيخ
سم، بالنسبة إذا كان دافع الجائزة واحد من برا، فالمتسابقين يا أما يفوز ويا أما ما يخسر، سالم، فلذلك جازت. أما إذا صارت المسابقة بين الجائزة من الاثنين فواحد كاسب واحد إيش خاسر، واحد غانم واحد إيش غارم، فلا تجوز. أما هذه ليست فيها مغامرة لأنه يدور بين إيش السلامة والغنيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع بما يرضاه. هذا والصلاة والسلام على رسول الله.